كان الكلام في أن الفعل الصادر من المعصوم هل فيه دلالة مجردا عن الكراهية، هل فيه دلالة على شيء أدت من إباحة الفعل أو لا. قلنا أنه استدلوا على أنه فيه دلالة على وجود الفعل بقوله تعالى لقد كان لكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا كيفية الاستدلال بهذه الآية. المصنف في مقام الجواب ينقل جواب العلامة عن الاستدلال بهذه الآية ويؤيده، وحاصل جواب العلامة أن مفهوم الآية ومعنى الآية هو أنه يجب علينا التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله في أفعاله، والتأسي بحسب معناه اللغوي هو عبارة عن الاتيان بفعل على الوجه الذي جاء به الشخص المتأسى به، لا الاتيان به على وجه آخر يختلف عن الوجه الذي جاء به المتأسى به. وهذا معناه أن الفعل إذا صدر من النبي على وجه الوجود فالتأسي بالنسبة لنا هو عبارة عن الاتيان بالفعل على وجه الوجود، إذا صدر الفعل عنه على وجه الاستحضار فنحن أيضا نتأسى به لأن نوقع الفعل على وجه الاستحضار. واضح؟ إذا معرفة كيفية الفعل والوجه الذي لأجله وقع عليه وقع صدر منه وقع عليه الفعل هذا لا بد منه في انطباق عنوان التأسي. وإلا إذا فرضنا أن الفعل صدر من النبي على وجه الاستحباب ونحن جئنا به على وجه الوجوب هذا لا يكون تأسيا، هذا يكون مخالفة للنبي صلى الله عليه وآله، ليس تأسيا. إذا صدر منه بعنوان الاستحباب إحنا هم يجب علينا أن نعتقد الاستحباب، هذا معنى التأسي. ومن الواضح بأن هذا لا يثبت إلا إذا عرفنا أن الفعل واجب حتى يجب علينا، مما تحدث الفرض أن الصادر من النبي صلى الله عليه وآله من المعصوم هو الفعل مجردا عن أي شيئين، هذا عنوان التأسي لا يكاد يشمل مثل هذا الفعل، فلا يدل الفعل حينئذ إلا على الإباحة من صادر من المعصوم لا يفعل الحرام. المصنف يقول نحن نزيد على جواب العلامة جوابا آخر، وهو أن الآية الكريمة ليس فيها دلالة على وجوب التأسي أصلاً، فلا معنى للاستدلال بها على وجوب التأسي. هذا المطلب بيناه بالدرس السابق، من أن الآية ليس فيها صيغة افعل أو لام الطلب أو أمثال ذلك حتى يقال بأنها دالة على وجوب التأسي، وإنما هي مما يستكشف منها فقط الوجهان التأسي والحث على التأسي، فلا معنى للاستدلال بها على وجوب التأسي. واضح؟ هاي مناقشة للاستدلال بها على الوجوب، لا مناقشة للاستدلال بها على الرجحان والاستحباب، هاي مناقشة. المناقشة الأخرى هي أن الآية واردة في واقعة الأحزاب كما يظهر من الآيات التي قبلها والتي بعدها، ومن الواضح بأن هذا يوجب احتمال أن يكون المقصود هو الأمر بالتأسي للنبي بالقتال والصبر على الإدارة، ومثال ذلك مما يرتبط بباب الحرب وباب القتال، لا أن التأسي بشكل يخرج مجرى عام بحيث يشمل كل الأفعال الصادرة من النبي. هذا المطلب من المصنف قد يناقش فيه لأن هذا أشبه ب تخصيص الوارد بالمورد، وهذا لا يستلزمون به عادة، بمعنى أن الوارد لا يختص بالمورد، المورد لا يخصص الوارد، بل يبقى المورد الوارد على عمومه على إطلاقه وإن كان مورده موردا خاصا، وهي قاعدة مسلمة عندهم ولا إشكال فيها عندهم، وإلا لما أمكن التمسك بشيء من المطلقات أو بشيء من العمومات، لأنه ما من مطلق حينما يريد ويقدر لابد أن يكون له شنو، له مورد يعبر عنه في علوم القرآن بسبب النزول عادة يكون، لا بد أتقدم من النزول حينما يرد الوارد ترد الآية الشريفة، لكن العبرة ليس بخصوص المورد وإن العبرة بعموم اللفظ وعموم الوارد. الوارد إذا كان عام المورد ما يخصصه، هذا أمر متفق عليه. قد يناقش المصنف ويقال له بأن هذا كلامك أشبه بالالتزام بتخصيص الوارد بالمورد، لأن المصنف يقول أن المورد حيث أنه هي واقعة الأحداث، المورد حيث أنه قتال وحرب، فالوارد يتخصص بماذا؟ بهذا المورد، فلا يكون له حنون إطلاق يشمل سائر الأفعال التي تصدر من النبي صلى الله عليه وآله. واضح هذا؟ المصنف يقول لا، نحن نريد نثبت أن هذا الوارد يختص بهذا، وإنما فقط غرضنا هو منع الإطلاق والعموم، غرضنا منع الإطلاق ليس أكثر من هذا، من دون إثبات التخصيص. وأتفرق بين المقامين، مرة يكون غرض الإنسان منع الإطلاق، ومرة يكون غرض إثبات التخصيص والتقييد. لو كان غرضنا إثبات تقييد الوارد بالمورد هذا كلامك صحيح، لأن الوارد لا يتقيد، لكن إحنا غرضنا هو منع الإطلاق، ويكفي لمنع الإطلاق احتمال اختصاص ماذا؟ اختصاص المورد بما الوارد بيش؟ بالمورد. هذا الاحتمال وحده يمنع من إتمام الإطلاق، لأن الإطلاق يبتني على مقدمات الحكمة، واضح؟ ومن جملة مقدمات الحكمة عدم وجود ما يصلح لأن يكون قرينة على إرادة خلاف المطلق. هذه مقدمات الحكمة، تلاحظون؟ مقدمات الحكمة عبارة عن أن يكون المتكلم في مقام البيان أن يكون المتكلم جاد غير هاجل إلى آخره. من جملة مقدمات الحكمة عدم وجود ما يصلح للقرينة على إرادة المقيد، ولا لا القرينة تدل على إرادة المقيد، إحنا نتكلم أعتبر قدمه من بعد ما لم نقول المعنى ليس أن القرينة تدل على إرادة المقيد يمنع من الإطلاق، كما أن وجود القرينة يمنع من الإطلاق احتمال، واضح؟ احتمال وجود قرينة على إرادة المقيد أيضا يمنع من ماذا؟ يمنع من عقادة الإطلاق، كما مقدمة حيث رعب نفسه. وفي هذه الموارد هناك احتمال أن المورد قرينة على ماذا؟ على تخصيص الوارد به، احتمال القرينة اللي فيه. لا تلاحظون، يعني يحتمل أن المولى المتكلم يقول أنا ما أريد العموم، ما أريد الإطلاق، يعني شنو القرينة على أنك ما تريد الإطلاق؟ يقول أنا اعتمدت في مقام بيان مرادي على قرينية المورد، المورد يصبح أن يكون قرينة على إرادتي تقييد الوارد، واضح؟ صلاحية أن يكون قرينة موجودة بي، فإذا كان يصبح أن يكون قرينة فإذا هذا يمنع من انعقاد مقدمات الحكمة حتى يتم الإطلاق. المصنف يقول كون المورد خاص هذا وإن كان ما يثبت أن اختصاص الوارد بالمورد، لكنه يمنعنا من التمسك من ماذا؟ من إطلاق الوارد للمورد ولغيره. يقول هذا مطلب نبهنا عليه سابقا مرارا والآن هم نكرره، وبناء عليه فكون المورد هي واقعة الأحزاب وشيء يرتبط بالقتال وبالحرب تمنحنا من إثبات وجود التأسي في كل أفعال النبي المعصوم حتى يثبت أن الفعل الصالح منه يدل على أكثر من الجراحة. هذا بعد فد إشكال يكون يجيب عنه المصنف، وأن هذا يؤدي إلى أنه لا نتمسك بعام من المصنف، مطلق من الشنو؟ من المطلقات، لأنه عادة المطلقات حينما تركت في موارد خارجها. فهذا جواب إما أن ننكر أن نسلم هذا ونقول أن لا كثير من المطلقات هذا بالعين مو ما لها مورد، وأنك حكم من الشارع مباشرة بلا مورد. حل الله البيع وحرم الربا، يعني التفاسير عن حينما يراجع، مو كل آية لابد أن يكون لها سبب نزول، أغلب لها سبب نزول. أكو آيات أسباب نزولها ما ثابتة بالدليل الصحيح المعتبر. ما ثابت أنها واردة في مورد خاص، تثبت أنها أكو إلى مورد. نقول احتمال أن الشارع اعتمد في مقام بيان مراد أحلاما على قرينية المورد، أو لا يفرق بين الموارد مثلا بتفريق مثلا قد هو يختار. هذا جواب آخر عن الاستدلال بالآية الشريفة. الجواب صار هو هذا الثاني، نقرأ على المقدار. قال: وقد أجاب العلامة الحلي عن هذا الوهم فأحسن، كما نقل عنه إذ قال: إن الأسوة عبارة عن الإتيان بفعل الغير لأنه فعله على الوجه الذي فعله، لأنه فعله على الوجه الذي فعله، فإن كان واجبا تعبدنا بإيقاعه واجبا، وإن كان مندوبا تعبدنا بإيقاعه مندوبا، وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد إباحته. هنا صاحب الفصول أشكل على العلامة، لأنه أتى في باب الوجوب قلت تعبدنا بإيقاعه واجبا، في باب الاستحباب قلت تعبدنا بإيقاعه مندوبا، في باب الإباحة قلت تعبدنا باعتقاد إباحته. بعض الفصول يقول لك أن هذا تأتي بالاعتقاد مو تأتي بالفعل، ما له علاقة بالكلام، الكلام تأتي بالأفعال، هذا تأتي بالاعتقاد، الفعل يصدر من النبي على وجه الإباحة، احنا فقط نعتقد بإباحته كما هو النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد بإباحته، هذا تأتي بالاعتقاد مو تأتي بالفعل. مصنف يقول أن غرض العلامة ليس هو التأسي بالاعتقاد، وإنما أيضا غرض التأسي بالفعل، بمعنى ومعنى التأسي في باب الإباحة هو أن المكلف يكون مخير بين الفعل وبين شنو؟ وبين الفعل. هذا معنى التأسي، لأن التأسي في كل شيء بحسبه. التأسي بالفعل الصادر على وجه الوجوب يكون بإيقاعه، التأسي بالفعل الصادر على وجه الاستحباب أيضا يكون بإيقاعه مع اعتقاد استحبابه، والتأسي بالفعل الصادر على وجه الإباحة لا يكون بإيقاعه وإنما يكون باعتقاد شنو؟ بالتخيير بين الفعل وبين الشرط، لأن هذا هو معنى التأسي في باب المباحات. إذا مقصود العلامة ليس هو التأسي في الاعتقاد وإنما التأسي في باب الفعل، لكن الإباحة لها خصوصية تجعل المكلف يتخير بين الفعل وبين الفعل. قال: وغرضه قدس سره من التعبد لاعتقاد إباحته فيما إذا كان مباحا ليس مجرد الاعتقاد حتى يرد عليه كما في الفصول، لأن ذلك أسوة الاعتقاد لا الفعل، بل يريد كما هو الظاهر من صدر كلامه أن معنى الأسوة في المباح هو أن نتخير في الفعل والترك، أي لا نلتزم لا بالفعل ولا بالترك. إذا الأسوة في كل شيء بحسب ما له من الحكم، فلا تتحقق الأسوة بالمباح، المباح بالنسبة إلى الإتيان بفعل الغير إلا باعتقاد شنو؟ أنه مباح، وإلا إذا جاء بفعل الغير من دون أن يعتقد مباح معناه ما تأسى به في ماذا؟ في كونه مباح. حينما يجيبه لابد أنه يعتقد مع اعتقاد الإباحة، حينما يترك أيضا شنو؟ مع اعتقاد الإباحة، إذن هو تخير بين الفعل والترك مع اعتقاد الإباحة. ثم نزيد على ما ذكره العلامة فنقول إن الآية الكريمة لا دلالة لها على أكثر من رجحان الأسوة وحسنها، فلا نسلم دلالتها على وجوب التأسير. هذه مناقشة الالتزام بالوجوب طبعا، مضافا إلى أن الآية نزلت في واقعة الأحزاب فهي واردة مورد الحث على التأسي به في الصبر على القتال وتحمل مصائب الجهاد في سبيل الله، فلا عموم لها بلزوم التأسي أو حسنه في كل فعل حتى الأفعال العادية. وليس معنى هذا أننا نقول بأن المورد يقيد المطلق أو يخصص العام، بل إنما نقول أنه يكون عقبة في إتمام مقدمات الحكمة للتمسك بالإطلاق، فهو يضر بالإطلاق من دون أن يكون له ظهور في التقييد كما نبهنا على ذلك في أكثر من مناسبة. وين نبه تفكرون؟ هذا مو هذا ميكس، هذا أول نبأ له من مورد، مورد أكثر من نبأ، أنا أكثر من نبأ، بس وين ما أبدأ؟ على كل حال التخريج الفني هو هذا اللي بيناه من أن احتمال وجود القرينة يمنع من العقاب مقدمة لأنه واضح هي المقدمة عن حكمة شنو هي، أننا نلزم المولى بأنك إما تريد المطلق أو أنت مقصر، واحدة من الاثنين واضح مقدمة عن حكمة هيك شيء، يقول لك تتكلم بلفظ مطلق ومجي القرينة على السفير تقول أريد المقيصرانية، هذا تقصير منك، هذا إخلال بالبيان وأنت في مقام البيان، فلا بد أنك تريد الشيء تريد المطلق. هذا شو وقت نكتشف من أنه لا بد أن يريد المطلق ولا يكون مقيم إذا ما في قرينة ولا في شيء يحتمل أن المتكلم اعتمد عليه في مقام بيان إرادة الشنو المقيم، واضح؟ إذا أكفت شيء يصلح للقرينية بعد ما نقدر نقول لا تغصبون عليه تريد المطلق، يقول لا أنا أريد المقيد واعتمدت في مقام بيان إرادة المقيد وأنا في مقام بيان على هذا وهتصلح للقرينية، واضح؟ وبعد مد المقدمات الحكمة لاستشاف إرادة الإطلاق الموردي كان المخرج يقول يصلح أن يكون قرينة على إرادة على عدم إرادة الحكمة. والخلاصة أن دعوى دلالة هذه الآية الكريمة على وجوب فعل ما يفعله النبي مطلقا أو استحبابا مطلقا بالنسبة إلينا مطلقا واضح شنو يعني في القتال وفي غير القتال، هذا كما هو المقصود، بعيدة كل البعد عن التحقيق. وكذلك دعوى دلالة الآيات الآمرة بإطاعة الرسول أو باتباع الرسول، هذا الآخر غير الآية السابقة، دلالتها على وجوب كل ما يفعله في حقنا فإنها أوهن من أن نذكرها لربها، واضح أوهن ليش؟ لأنه لا يقول أطيع الله وأطيع الرسول، يقول أطيع الرسول من قول تأساب الرسول، أطيع الرسول يعني شنو؟ إذا أمرك بشيء يجب عليك طاعته، مو إذا فعل شيء يجب عليك شنو؟ الإتيان بذلك الفعل، لأن هذا ليس إطاعة، لا يدخل في باب الإطاعة أصلا، أنه كل فعل يفعله الرسول صلى الله عليه وآله يجب علينا الإتيان بذلك الفعل من باب الإطاعة، ليس إطاعة، الإطاعة المفهوم عرفي واضح وهو أنه عندما يأمر بشيء يطلب شيء يجب علينا شنو؟ الإطاعة، وهذا لا يكون بلا إشكال، اتباع والإطاعة، اتباع نفس الإطاعة، إطاعة معنى أنه يعني يجب عليك الإطاعة، الاتباع والإطاعة بمعنى الواحد يخلص بهن المعنى الواحد. وأبعد ما أداه اتباع الرسول، الذين اتبعوه عندنا، بس هذا مو أمر إنما وصف لجماعة، الذين اتبعوه زين. ثانيا في حجية فعل المحصوم بالنسبة إلينا، البحث الآخر اللي يقع في المقام هو أن الفعل الصادر من النبي لو أحرزنا وجهه لن صدر منه على نحو الوجود. هل يكون حج علينا أو لا؟ هذا النزاع بحسب الحقيقة منشأه وجود أحكام مختصة بالمعصوم عليه السلام أو بالنبي صلى الله عليه وآله. حينئذ يقال بأنه لعل هذا الفعل الصادر منه على وجه الوجود بمختصاته صلى الله عليه وآله فلا يكون ثابتا بحقه. نطرح هاي القضية من البحث وهي أن الأفعال الصادرة منه حتى مع إحراز وجه صدورها إذا ثبت أنها من مختصات النبي صلى الله عليه وآله خبلان إذا مفش من المكتب تجعله. إذا ثبت أنها ليست من مختصاته واضح أنها تكون حجة علينا وتثبت أيضا شنو في حقنا. لكن الكلام يقع في صورة الشك، إذا شككنا أن هذا الفعل من مختصاته أو لا، فما هو مقتضى القاعدة في هذا المقام؟ هل مقتضى القاعدة أن نثبت أنه من مختصاته ولا نجعل الحكم شاملا لغيره لا يكون حجة علينا، أو أن مقتضى القاعدة هو الحق نثبت أنه ليس من مختصاته ونجعل الحكم شاملا لغيره، أو نتوقف لا نحكم بهذا ولا نحكم بذلك؟ مصنف يقول لا إشكال في أن القاعدة تقتضي أن نحكم بأنه ليس من مختصاته، ليس من مختصاته، لأن المصنف يبني على أن الأصل الأولي في الأحكام الشرعية أنها شيء مشترك بين المعصومين وبين غيرهم، وإنما نخرج عن مقتضى هذا الأصل الأولي بماذا؟ بالدليل. إذا دل الدليل على أن هذا الحكم المختصات إذا ما دل الدليل حينئذ لا بد من الالتزام بأنه ليس مختصات. هذا شنو الدليل؟ لأن مصنف يقول الدليل له هو هذا، أن القرآن بين لنا أن النبي بشر كبقية البشر لكنه يتميز بأمور خاصة، وهذا معنى أن كل التكاليف التي يأتي بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى هي تكاليف تشمله وتشمل غيره. غاية الأمر أنه تثبت أحكام مختصة به إما باعتبار شخصه وإما باعتبار منصب الولاية الذي له على المؤمنين، تثبت له أحكام خاصة تختص به، وإلا في بقية الأحكام هو يكون شريك مع بقية الناس في تلك الأحكام. هذا طبعا هذا المقدار بهذا البيان ما يصلح أن يكون دليل فني مقنع بهذا الباب. الدليل الفني هو ما شار للمصنف، يمكن أن يتمسك لإثبات هذا المطلب بأحد دليلين. الدليل الأول هو قاعدة إلحاق الشيء بالأعم الأغلب، أقول قاعدة موجودة عندنا أن الشيء حينما يشك في أنه هل يلحق بالأعم الأغلب أو يلحق بالنادر، قاعدة يقولون بأنه تقتضي إلحاق الشيء بالأعم الأغلب. تطبيق هذه القاعدة في محل كلامنا هو بهذا الشكل، نقول بأن الأحكام لا إشكال أن أغلبها هي أحكام شنو؟ والأحكام المختصة أحكام نادرة. حينما نجي إلى حكم ونشوف بأنه هل هو مشترك أو نادر، والقاعدة تقول الحق بالأعم أغلب وهي أنه مشترك. مظل يقول إحنا هذا الدليل مدهور في هذا المصحيح، ما عندنا في القاعدة، في كل موارد هذه القاعدة هي منقولة ومخدوشة وليس صحيحة. التخريج الآخر الأصح هو أن تنفتح لي القاعدة اللي دردناها في باب العام والخاص، وهو صح أن تنصف العام عندما يدور أمر المخصص بين الأقل والأكثر، ونطبق هذه القاعدة الكبروية على محل بيان ذلك ونقول أبو عدنا عام. هذا العام دل فعلي جملة من الآيات الشريفة أن النبي هو يفعله حمدار. بشر كبقية البشر. هذا الدليل العام يقتضي تساوي النبي مع بقية المكلفين في الأحكام. هذا الدليل العام. هذا الدليل العام ورد عليه مخصص. المخصص هو شنو؟ هي عبارة عن الأدلة اللي دلت على اختصاص النبي ببعض الأحكام الخاصة إما لشخص أو لمنصب الولاية. هذا مخصص لذات الدليل العام. هذا المخصص يدور أمره في الحقيقة بين الأقل والأكثر. ليش؟ لأنه هذا الحكم المشكوك بإيدنا اللي جبناه بإيدنا ونشكله أنه من المخصصات أو من المشتركات. هذا الحكم إذا كان من المشتركات فمعناه يبقى داخل تحت العام، فالمخصص يكون شنو؟ أقل. واضح؟ وإذا لا كان من المختصات المخصص راح يصير شنو؟ أكثر. واضح هذا؟ افرض احنا نتيقن بانه اكو احكام مختصه بالنبي من قبيل مثلا جواز الزواج باكثر من اربعه، وجوب صلاه الليل، امثال هاي الاحكام المعروفه. افرض عندنا خمس احكام قطعا هاي من المختصات، معناها هاي قطعا قد خرجت من العام. فنشوف في ان هذا الحكم هل هو خارج من العام او لا. هذا معناه بحسب الحقيقه ان المخصص يدور امره بين ان يكون يشمل خمس احكام فقط او يشمل شنو؟ سيكون من باب دوران أكثر دوران من الأقل والأكثر والمتأخر. وفي هذه الصورة يمكن أن نحسب جواب المنصب الدين في العام. هذا سنتمسك بالعام لأسباب أن هذا الحكم المشكوك مشترك بين المحكوم وبين غيره.
أنا أقرر أن نجري أخوك بعض الأحكام معلومة لا فمن
حتى إذا من هو أكو مخصص لا لا هو أكو مخصص لا لا إذا أكو مخصص ما لا بد أن
تعمل
هذا 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 هذا
هذه
يضرب
بعد حصول
ومن يبدأ كأحكام عجل من نعمل أن يخيهم عن المختصة. بس لا إشكال في محل كلامنا وعدنا أحكام مختصة معلومة مو نور الشر، يعني أمور مسلمة مو نور الشر. فحينئذ كل فقه يقول أن العمر دوبة ما خليها، هذا أمر مسلم ضد إلى أي شيء ربنا يصحيح. قال ثانيا في حجية فعل المعصوم بالنسبة إلينا، فإنه قد وقع كلام الأصوليين في أن فعله إذا ظهر وجهه أنه على نحو الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب مثلا، هل هو حجة بالنسبة إلينا؟ أي أنه هل يدل على اشتراكنا معه وتعديه إلينا فيكون مباحا لنا كما كان واجبا على، وهكذا. ومنشأ الخلاف أن النبي صلى الله عليه وآله كف بأحكام لا تتعدى إلى غيره ولا يشترك معه باقي المسلمين مثل وجود التهجد. شوفوا لاحظوا افترض وجود أحكام التصليح في الليل وجواز الحفل على أكثر الزوجات، وكذلك له من الأحكام ما يختص بمنصب الولاية العامة فلا تكون لغير النبي أو الإمام باعتبار أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإن علم أن الفعل الذي وقع من المعصوم أنه من مختصاته فلا شك في أنه لا مجال لتوسع تعديه إلى غيره. وإن علم عدم اختصاصه به لأي نحو من حال اختصاص فلا شك في أنه يعم جميع المسلمين فيكون فعله حجة علينا. هذا كله ليس موضع الكلام، وإنما موضع الشبهة في الفعل الذي لم يظهر حاله في كونه من مختصاته أو ليس من مختصاته، ولا قرينة تعين أحدهما. فهل هذا بمجرده كاف للحكم بأنه من مختصاته، أو للحكم بعمومه للجميع، أو أنه غير كاف فلا ظهور له أصلا في كل من النحوين؟ وجوه بل أقوال، والأقرب هو الوجه الثاني، يعني بعمومه للجميع. والوجه في ذلك أن النبي بشر مثلنا، له ما لنا وعليه ما علينا، وهو مكلف من الله تعالى بما كلف به الناس، إلا ما قام الدليل القاطع على اختصاص شرم حاله وحاله إلى آخره، هذه الأدلة العامة اللي يستفاد منها هذا المعنى. فإذا صدر منه فعل ولم يعلم اختصاصه به، فالظاهر في فعله أن حكمه فيه حكم سائر الناس، فيكون فعله حجة علينا وحجة لنا، لا سيما مع ما دل على عموم حسن التأسي به. هذا يثبت أنه ماكو أشياء مختصة بالتأسي عندنا بالتأسي به، ولو على نحو الاستحباب. طبعا لا تم هذا المطلق، وجود دليل يدل على عموم التأسي به بناء على الكلام السابق والبحث السابق. ولا نقول ذلك من جهة قاعدة الحمل على العام الأغلب، فإننا لا نرى حجية مثل هذه القاعدة في كل مجالاتها، وإنما ذلك في باب التمسك، من باب التمسك بالعام في الدوران في التخصيص بين الأقل والأكثر. واضح بالبيان اللي بيناه. تقرير المعصوم المورد الآخر للسنة هو تقرير المعصوم، والمقصود بتقرير المعصوم هو أن يصدر شيء من قبل المكلف أمام المعصوم بمرأة وبمسمع من المعصوم، والمعصوم عليه السلام يسكت ولا يتكلم بشيء. قالوا بأن هذا السكوت يعتبر تقرير لما صدر عن هذا المكلف، نعم من أن يكون ما صدر عن المكلف فعل أو قول يعتبر إمضاء لما صدر وتقرير لما صدر، لكن دلالة سكوت المعصوم على التقرير والإمضاء موقوف على إحراز شرائط، منها أن يكون المعصوم لا يوجد عنده مانع من بيان الحكم الشرعي الواقعي من فوق أو تقية أو سائر الموانع الأخرى، ومنها أن يكون احتمال التأثير موجود. مثلا إذا أحرزنا هذه الشرائط حينئذ يكون سكوت المعصوم إمضاء لهذا الفاعل، فيستكشف من ذلك أن الفعل يكون جائزا فيما إذا كان الفعل محتملا للمرأة، يعني الفعل صدر بالمرأة المعصومة مصنع من المعصوم، نحتمل أنه حرام. فهنا المعصوم إذا سكت عن هذا الفعل وما نبدع على شيء، نستكشف منه أن الفعل شنو جائز. كما أنه إذا كان الفعل معاملة الآن عبادة، من سكوت المعصوم نستكشف صحة هذه المعاملة وصحة هذه العبادة. والسر في هذا الاستكشاف هو هذه، أن الفاعل لهذا الفعل لا يخلو، إما أن يكون ملتفت أو يكون جاهل، إما أن يكون عالم أو يكون جاهل.
إذا كان عالما بهذا الفعل الذي يذكر منه المعصوم عليه السلام حينئذ يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعصوم بحكم العصمة يستحيل أن يتخلف عن هذا التكليف إلا إذا وجدت مبررات لهذا التخلف من قبيل الخوف قبيل التقية. إذا افترضنا عدم هذه المبررات وعدم هذه المبررات أخرى، إذن هناك تكليف يخاطب به المعصوم وهو أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهذا الفعل الصادر من المكلف أمام المعصوم نحتمل أنه حرام ونحتمل أنه مباح، وحيث أننا افترضنا العلم نقول لو كان حراما لكان منكرا ويجب على المعصوم شنو؟ النهي عنه. فإذا سكت المعصوم نستكشف أنه ليس منكرا، وإلا يكون المعصوم قد أخل بوظيفته الشرعية وحكم حكم العصمة. هنا نقطع بأن الفعل جائز وليس حرام، الفعل على التمرين يدل على الجواز. وإما أن نفترض أن المكلف الذي صدر منه الفعل أمام المعصوم كان جاهلا، كان جاهلا، ففي هذه الحالة أيضا سكوت المعصوم يكشف عن الجواز، وإلا يكون مخلا بوظيفته الشرعية التي تقتضي وجود تعليم الجاهل. يجب تعليم الجاهل بلا أشكال، وهذا بحسب الفرق صدر منه الحرام جاهلا فيجب على المعصوم الشاهد فيها. فإذا سكت نستكشف أن هذا ليس ماذا؟ ليس حراما، بحيث يقتضي من المعصوم تنبيه وتعليم المعصوم من أنه جائزا، ولذلك سند على المعصوم. ونفس هذا الكلام يقال في باب المعاملة في باب العبادة، نفس الشيء حينما تصدر عبادة من المكلف في حال الجاهل وهو جاهل يجب على المعصوم الشهادة فيها إلى بطلان تلك العبادة والمعاملة. فإذا سكت نستكشف صحة المعاملة وصحة تلك العبادة. بأحد هذين الطريقين نستطيع أن نستكشف من سكوت المعصوم إنذار لهذا الفعل، فيستكشف جواز الفعل فيما إذا كان محتمل الحرمة، ويستكشف صحة الفعل فيما إذا كان محتمل البطلان. هذا هو التقرير الذي يقصد في محل الكلام. مصنف يقول نفس هذا الكلام اللي نقوله في تقرير الفعل بنفس نقوله في تقرير بيان الحكم، حينما يكتسب المكلف بيان حكم أمام المعصوم ويسكت عن المعصوم، نفس الكلام بلا فرق بين المعصوم. المكلف مرة يفعل فعل أمام المعصوم نحتمل أنه حرام، ومرة يبين حكم مكلف أمام المعصوم ونحتمل أن هذا ما بينه مخالف للواقع، إنه يجب على المعصوم. وردع إذا كان عالما بالمخالفة، ويجب عليه التعليم إذا كان جاهلا ومعتقدا بأن هذا هو الحكم الشرعي. سكوت المعصوم في كلتا الحالتين تكون دليل واضح على إمضاء لهذا البيان وتقرير لهذا البيان، وبالتالي يكون الحكم الشرعي. مصنف يقول تقرير هذا هو المراد لي، وما بي أفعال أخرى أكثر من هذا.
وجود العام بحيث وجود خاص بالإمام،
لا وجود العام
سألنا عن شخص الشياب لإمامنا أنه ما هو بتعيناه يعني التقرير المعصم يسرناه وحجة عليهم بحيث فالأكبر هي المعصوم في وجود تعليم جاريين
حتى على المعصوم؟
لا على
المعصوم على المعصوم
يعني
على مسلم وجود تعليم الجاهل أفضل من مقتضى مصدر الإيمان
يعني
أفضل من يسلم الوجود على المعصوم لا إشكال وظيفة المعصوم هو السادس هذا ما يمكن من المعصوم هذا واحد يفتح هذا مستقبل ما في أي سنة من هذا نعم من المكلف اللي يفتي من الحرام ما يشرب الخمر عالما بالحرام عالما من الحرام ما يجب من أي مش بيجي إنه يسلم عليه. إذا شرط وجود الأمر بالمعروف أن يعني منكر هو العلم بأنه مصلي يفعل في مبادئ شيء ما لا ما ممكن. مش كاتب الأسرار لكن معناه كاتب السيرة. ثم على سبيل الأول أنا من شرحنا لا واجب. المنصور يفطر قبل الزوال قبل الغروب ليش على الزوال ما يحتمل المقصود من تقليل المعصوم ان يفعل شخص بمشهد المعصوم وحضوره فعلا فيثبت المعصوم عنه مع توجيهه اليه وتوجهه اليه وعلمه بفعله وكأن المعصوم وكان المعصوم بحالة يسعه تنبيه فاعل لو كان مقرأ والسعة تكون من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان ومن جهة عدم المانع منه كالخوف الخطية واليأس من تأثير الإرشاد والتنبيه نحو ذلك فإن سكوت المعصوم عن ردع الفاعل أو عن بيان شيء حول الموضوع لتصحيحه يسمى تقريرا من فعل أو إقرارا عليه أو إنذان له ما شئت فعبه وهذا التقرير يتحقق بشروطه المتقدمة فلا شك في أنه يكون ظاهرا في كون الفعل جائزا فيما إذا كان محتمل الكرم كما أنه يكون ظاهرا في كون الفعل مشروعا صحيحا فيما إذا كان عبادة أو معاملة كما أنه نجد يكون ظاهرا في جواز الفعل فيما إذا كان شنو يعني إذا ترك مفعل فيما إذا كان محتمل الوجود يعني فعل محتمل أنه محتمل الوجود محتمل أنه واجب والمكلف على المعصوم ترك مثلا صلى وما أفرض ما قنت يحتمل أن هذا الخمس واجب سكوت المعصوم ما يكشف عن أنه شنو جائز وليس واجبا لأنه لو كان في الواقع محرما أو كان فيه خلال
لكان على المعصوم نهيه عنه وردعه إذا كان الفاعل عالما عارفا بما يفعل، وذلك من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولكان عليه بيان الحكم ووجه الفعل إذا كان الفاعل جاهلا بالحكم، وذلك من باب وجود تعليم الجاهل. ويمحق لتقرير الفعل التقرير لبيان الحكم، كما لو بين شخص بمحضر المعصوم حكمه أو كيفية عبادة أو معاملة وكان بوضع المعصوم البيان، فإن سكوت الإمام يكون ظاهرا في كونه إقرارا على قوله وتصحيحا وإنباء له، وهذا كله واضح ليس فيه موضع للخلاف. بل هذا في الموارد اللي نحن فيها مثلا ان النور مو نور التقية ولا نور الخوف، طبعا واضح في نفس التقرير. الموارد اللي تقوم بها قرينة على انه اكو تقية فضال على مسعى التفسير، في موارد الشك نحتاج الى اثبات عدم وجود تقية وعدم وجود خوف، وقد يكفي في هذه المقامات تمسك بالاصول صالح عدم التقية صالح عدم هذه الاصول، حالة تنفي الاصول متعارفة من حتى البناء مثل العقلاء عليها، ولا اذا كان العقلاء يعتنون بهذه احتمالات ضعيفة معناهم يجبون أن يتمسكون بكثير من الأمور، فأكو أصول تثبت أنه تنفح لنا عدم وجود علم، وهذا يكفي عن إخبار عرب. الإمام في مقام لا هذا الحكم العام صحيح
لكنه المعصوم عندما يتكلم
بالحق يشترط
ان يكون في مقام
البيان، هو ما في مقام البيان، لان حين يكون هذا في مقام البيان ولا ما في مقام البيان، لم يكن في مقام البيان، فحينئذ يكون كانه تكلم بهذا الحكم الحاصل.